إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم ما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في هذا الكتاب كتاب التوحيد بشرحه فتح المجيد، ودرسنا في هذه الليلة استكمال للأبواب التي ذكرها المؤلف والتي ركز فيها على التحذير من الشرك ووسائله، لأن الشرك أعظم ذنب عصي الله به، ولهذا يجب على المؤمن أن يكون على حذر من أن يقع في الشرك أو أن يقع في شيء من وسائل الشرك التي توصل إلى هذا الشرك. ولهذا ذكر من الأدلة من الآيات والأحاديث ما إن تبصر فيه العبد المسلم عرف مداخل الشيطان من هذه الباب وابتعد عنها. وكان اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر والرسل جميعا في غاية الأهمية، لأن هذا هو رأس الأمر. رأس الأمر أن تسلم للإنسان عبادته لله سبحانه وتعالى، وأن لا يقع في شيء مما يناقض هذه العبادة. ولهذا ذكر المؤلف من هذه الأبواب باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. فكيف إذا عبده؟ فهو جعل الباب يشمل وسيلة الشرك ويشمل الوقوع في الشرك. فإذا عبد الله عند قبر رجل صالح فهذه وسيلة من وسائل الشرك، وهذا الباب مسدود، لأن العبادة لا بد أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، فلماذا تقربها عند قبر رجل صالح؟ إلا لملاحظة صاحب هذا القبر. ولهذا حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا المسلك فيما يتعلق بتعظيم القبور والبناء عليها وجعل السرج عليها ونحو ذلك، لأن الهدف من زيارة القبور ليس للتعبد عندها، وليس لأن الصلاة عندها أفضل من الصلاة في مكان آخر، وليس لأن الذبح عندها أفضل من الذبح في مكان آخر، وليس لأن الدعاء عندها مستجاب أو نحو ذلك. لا، هذه ليست مواطن إجابة الدعاء. مواطن إجابة الدعاء أن تدعو في ثلث الليل الأخير وأنت ساجد لله عز وجل، أو في آخر ساعة من يوم الجمعة، لا علاقة لها بالالتفات إلى القبور وإلى أصحاب القبور. وهو عليه رحمة الله استدل على هذا الأمر بحديث صحيح، فعن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجداً. وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. انظروا، أم المؤمنين رأت كنيسة، والكنيسة هي التي يتعبد فيها النصارى، واستغربت أن فيها صور كثيرة، يصورون مريم العذراء، ويصورون عيسى، وإلى غير ذلك من الصور، ويصورون القساوسة، فهم جعلوا صور وعلقوها في هذه الكنيسة. فبين لها الرسول صلى الله عليه وسلم سبب ذلك، وهذا البيان من الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي، لأن الله يخبره بالأمور، فعن طريق الوحي علم الرسول صلى الله عليه وسلم طريقة هؤلاء القوم الضالين، وهم أنهم يصورون عبادهم ويجعلون الصور في مكان الصلاة، فهذا تقديس لأصحاب هذه الصور، وهذا تعظيم لهذه الصور، وربما توجهوا لها بالسجود وسجدوا أو جعلوها في القبلة أمامهم، فهذا التعليق تعليق الصور من باب التعظيم، لأن الذي يعلق الصورة لماذا يعلق الصورة؟ لولا أنه يريد التعظيم لها وإبراز شان صاحبها، وإلا لماذا يعلق الصورة؟ فإن كانت في مكان العبادة أو تفعل عندها عبادة فهذه أدهى وأمر، فإنه قد تعلق الصورة ويقولون للذكرى أو يعلقون لتعظيم صاحبها وإبرازه وإبراز مكانته. أدهى من ذلك لو كانوا أبرزت هذه الصورة للتبرك بصاحبها، وهذا يكون بالرجل الصالح، لأن الرجل الفاسق ما أحد يتبرك به، لكنه قد يبرز كونه زعيم ونحو ذلك فتعلق الصور، لكن إن كان رجل صالح فهذا الذي يجعلونه في الكنائس، أما غير الصالح فقد يجعلونه في الطرقات في الميادين، كما نرى الآن في العالم المعاصر كيف يبرزون صور الزعماء ويعلقونها في الميادين وعلى الجدران وعلى المباني إلى غير ذلك، فدل على أن هذا التعليق فيه تعظيم لهذا الشخص، لكن في أماكن العبادة فهذا وسيلة من وسائل الشرك بهذا بصاحب هذه الصورة. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، والمراد يعني المحذور ليس مجرد البناء، حتى لو كانت الصورة في مكان خالي أو القبر في مكان خالي وصليت عنده فإن الحكم واحد، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا، فأي أرض صليت فيها فتسمى مسجد، جعلت لي، وهذا من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي إنسان أدركته الصلاة في أرض فهو يصلي فيها، فإذا تقصد أن يصلي عند قبر فهذا هو الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يدخل باتخاذه مسجد، لأنه صلى في هذه الأرض التي هي مسجد للمسلمين، فدخل في اتخاذه مسجدا. وهنا وصف الرسول صلى الله عليه وسلم أولئك بأنهم شرار الخلق عند الله، لأنهم فعلوا وسائل الشرك ويفعلون الشرك، لأن النصارى يشركون بهذه الصور ويشركون بالصليب كما تعلمون، وهذا الصليب عندهم مظهر من مظاهر صلب عيسى عليه السلام الذي يعتقدونه وهو كذب، فإنه لم يصلب وإنما رفعه الله عز وجل إليه، لكنهم يعتقدون أنه صلب، ولهذا هذا الصليب يصورونه ويجسمونه ويمثلونه ويعلقونه، يعلقونه عليهم من باب الحفظ ومن باب التوكل عليه ومن باب التقديس والتعظيم، ولهذا يسمون عباد الصليب، فإن هذا الفعل عبادة إذا علقته عليك وتوكلت عليه وشعرت بالطمأنينة أنك وضعت هذا فيك وتوقعت أنه نوع من الحماية لك وأنه يدفع عنك الشرور، فهذه عبادة الصليب، هذه العبادة، ولهذا سماه الرسول صلى الله عليه وسلم وثن، فلما جاءه بعض النصارى وقد تعلق صليبا قال أمط عنك هذا الوثن، أبعد عنك هذا الوثن. فهنا يحذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نسلك المسالك التي تكون وسيلة للشرك، أو يحذرنا من الشرك ذاته، فإن النصارى جمعوا بين الأمرين، بين وسائل الشرك وبين الوقوع في الشرك، والذين قلدوهم من الأمة المحمدية فعلوا الأمرين، فإنك ترى بعضهم يكتب وصية إذا ويبني مسجدا ضخما، خاصة إذا كان من أصحاب الثراء أو من أصحاب الزعامة، وقد رأينا في كثير من البلدان كيف أصحاب الأموال ينفقون إنفاقا كبيرا في مسجد لأنه سوف يخصص له فيه مدفا يدفن فيه، فينفق أموال طائلة على مسجد عظيم جدا، ثم يوضع القبر في مقدمته أو في مؤخرته، وكلا الأمرين سواء، يعني ارتباط القبر بالمسجد سواء كان في القبلة أو كان في آخر المسجد فإنه منهي عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور. ولهذا قال العلماء إن كان القبر قبل المسجد، يعني وضع القبر ثم بني المسجد على القبر، وهذا تجد في القبور القديمة المنسوبة لبعض العلماء، يأتون إلى قبر يقول هذا قبر أبي حنيفة أو هذا قبر عبد القادر الجيلاني أو هذا قبر الحسين أو نحو ذلك، ثم يكون البناء على القبر. وفيه أناس لا يدخلون القبر في المسجد، يكون المسجد بني قبل ذلك ثم يدخلون القبر فيه، فإن كان والصلاة ممنوعة في كلا المسجدين سواء المسجد الذي أدخل فيه القبر أو المسجد الذي بني على قبر، لكن إن بني المسجد على قبر وجب هدم المسجد لأنه بني في مكان لا يصلح، وإن كان أدخل القبر في المسجد وجب نبش القبر وإبعاده إلى مقابر الناس ويخرج من المسجد، أما إن بقي القبر فيه فإن هذا لا يصلى فيه، لا يصلى في المسجد الذي فيه قبر. وهذا من فعل النصارى كما رأيتم، فإنهم يصورون التماثيل وأيضا يجعلون القبور في مكان العبادة، فجمعوا بين فتنة التمثيل كما يقول المؤلف، فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ومما يدل على عظم هذا الأمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أكد التحذير من هذا المسلك، ولهذا قالت عائشة كما في الصحيحين لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما اشتد عليه المرض وكان في آخر حياته، ولعله رأى ملائكة الرحمة فنزل، يعني حضر الحق، لكنه باقي يتكلم صلى الله عليه وسلم. لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، والخميصة كساء يعني يضعها على وجهه صلى الله عليه وسلم من شدة معالجة سكرات الموت، وكان صلى الله عليه وسلم يقول إن للموت سكرات، لكنه لا يزال حريصا على إبلاغ أمته، ولهذا فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعنة الله على اليهود والنصارى. وهنا فهم الصحابة لماذا قال هذا في سياق الموت، لأن هذا الأمر يتعلق بالقبر، ولهذا قالت: يحذر ما صنعوا، يعني انتبهوا لا تجعلون قبري مسجد، بمعنى يصلى إليه أو تدخلونه في المسجد. وهو لم يكن عندما قبر صلى الله عليه وسلم في المسجد، بل كان المسجد خارج الحجرات، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده 9 حجرات، مساكنه هي 9 غرف، كل زوجة لها غرفة. وفي لما اشتد به المرض استأذن نساءه أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، فمات في حجرة عائشة، فدفن في حجرة عائشة وهي خارج المسجد، ليست بداخلة في المسجد. وانقرض عصر الصحابة والحجرة خارج المسجد ولم تدخل في التوسعة، فهو صلى الله عليه وسلم يحذر ما صنعوا، وفهموا هذا. ولهذا لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم اختلف الصحابة أين يدفنونه، هل يدفنونه في البقيع أم أين يدفنونه؟ ولهذا لما قالت هي بعد ذلك: ولولا ذلك أبرز قبره، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، يعني خاف الصحابة أنهم لو أبرزوا قبره خارج الغرفة، فإن بعض جهال الناس قد يتخذه مسجدا. ومعنى يتخذه مسجدا ما هو يبني عليه مسجد، لا، يصلي عنده أو يتعبد عنده، والقبر لا يصلى عنده ولا يتعبد عنده. فالصحابة خشوا من ذلك، فكانوا لا يرون أن يبرز القبر. فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأخبرهم بأنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن النبي يدفن في المكان الذي تقبض فيه روحه، فوافق هذا النص اجتهاد الصحابة الذين قالوا لا يبرز قبره في البقيع مثلا خشية من اتخاذه مسجدا. ألا لعنة الله على اليهود والنصارى، وهذا يدل على أن اليهود مثل النصارى أيضا، فإنهم يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، يعني يصلون إليها ويتخذونها قبلة ويصلون عندها ويبالغون فيها وفي عبادتها، وهذا مسلك شركي من عمل أهل الكتاب، ولا يجوز للمسلمين أن يفعلوا ذلك البتة، لا سيما مع تحذير الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأكيد، ولعن لليهود والنصارى بسبب هذا الأمر. هم لعنوا بأسباب كثيرة، لكن بهذا الأمر اللعن، ألا لعنة الله على اليهود والنصارى. وهذا اللعن دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم أو إخبار أن الله لعنه، لأن اللعن قد يكون دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم وقد يكون خبر أن الله لعنه، وهذا اللعن لا يكون إلا في الكبائر، لأن أي مسألة أو أي عمل أو قول يرد فيه لعن فيدل على أنه من كبائر الذنوب، ولهذا اللعن كله ورد في كبائر الذنوب، لعن المرابين إلى غير ذلك، كل الأحاديث التي وردت فيها اللعن فهي تدل على أن هذا الفعل الذي ورد فيه اللعن بأنه من الكبائر، وهذا يدل أيضا على أن وسائل الشرك من الكبائر، وسائل الشرك لأنها من الشرك الأصغر فهي وسيلة إلى الشرك الأكبر، ولهذا يحذر منها ويسد هذا الباب. وذكر المؤلف أيضا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، يعني بخمس ليال قبل أن يموت، وهذا يدل على أنه في آخر حياته، وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. انظروا إلى قوة هذا التحذير العظيم الذي فرط فيه كثير من الناس: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وهذا يدل على أن الخلة منزلة عالية لا تنبغي إلا لله سبحانه وتعالى، فإن الخلة هي أعلى درجات المحبة، أعلى درجات المحبة هي الخلة، والدليل على أن هذه الخلة لا تكون إلا لله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد صرح بحبه لأبي بكر لما سأله عمرو بن العاص فقال: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبا بكر. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا يدل على فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه من أحب الرجال إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، من أحب الرجال إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا جعل هذا الكلام ومثل هذا الحديث من مرشحات أبي بكر الصديق رضي الله عنه للخلافة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أشياء تدل على أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سوف يكون الخليفة بعده، منها أنه أعلن أنه أحب الرجال إليه، وما دام أنه أحب الرجال إليه فهو أولى بخلافته، هو أولى بخلافته. ومنها أنه أنابه عنه في الصلاة فجعله هو الذي يصلي إماما بالناس في حال مرض الرسول صلى الله عليه وسلم وعجزه عن الإمام، ولهذا استدل الصحابة أيضا بهذا وقالوا رضيك رسول الله لديننا أفلا نرضاك لدنيانا. ومنها أنه أراد أن يكتب كتابا ثم عدل عنه وقال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يعني كان أراد أن يوصي بالخلافة له، فرأى أنها كونها تأتيه من الناس ويجتمعون عليه أقوى من الوصية، أقوى أو أفضل من أن يوصي ويقول الخليفة بعدي فلان، لأنه لو قال ذلك فمعنى ذلك أن الخليفة ملزم، كل خليفة ملزم أن يوصي بالخليفة الذي بعده، والخلفاء ليسوا مثل الرسول صلى الله عليه وسلم معصومون لا يفعلون إلا الحق. ولهذا قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، لكنه لم يكتب هذا الكتاب. ومما يدل على ذلك أيضا أن امرأة أتت تسأله فقال ارجعي لي بعد يومين أو ثلاثة، قالت فإن لم أجدك، تقصد لو مت أنت آتي لمن؟ قال ارجعي إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فكل هذه مرشحات أن الخليفة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ولهذا لما ناقش العلماء هل خلافته بالنص أم بالاختيار من المسلمين، فمن قال بالنص نظر إلى هذه مجموع هذه المسائل، ومن قال باختيار المسلمين أنهم تشاوروا في الموضوع وحسموه بالاجتهاد، يعني حسموه بالقرائن لما اجتمعوا يتشاورون من يكون، فحسموه بهذه القرائن، ولهذا أجمعوا على خلافته وفضله رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا ورؤيا الأنبياء حق، فقال رأى أنه على بير وينزع منها الماء ثم أخذ الدلو أبو بكر فنزع نزعا قليلا ذنوب أو ذنوبين نزعها من البير، ولأن خلافة أبي بكر سنة وعليها كسور ما طالت، قال وفي نزعه ضعف ويغفر الله له. ثم أخذ الدلو عمر بن الخطاب فاستحالت في يده غربا، والغرب هو أكبر من الدلو، الغرب لا يخرجه من البير إلا الجمال والبقر، قال فلم أرى عبقريا يفري فريا، بمعنى أنه حتى قال ضرب الناس بعطن، يعني شربوا من هذا الماء العظيم، وذلك لأن خلافة عمر رضي الله عنه كان استمرت كثيرا وكان فيها فتوحات إسلامية وكان فيها مسائل عظيمة من الفقه والأحكام إلى غير ذلك نظرا لطول مدتها، وهذا لا يجعل أن عمر أفضل من أبي بكر، بل أجمع الصحابة على أن أبا بكر أفضل من عمر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن الرسول رتبهم في المحبة كذا، قال من الرجال قال أبو بكر، قال ثم من سأله بعد ذلك قال ثم عمر. فهذا ومع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ما اتخذته خليلا، لأن الخلة هي أعلى درجات المحبة
التي تتخلل القلب، وهذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، هذه الخلة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، لأن هذه الدرجة العليا هذه لله سبحانه وتعالى. والله عز وجل أكرمه وأكرم إبراهيم أنه جعلهم خليلين له سبحانه وتعالى، بمعنى أنه يحبهم محبة عظيمة، لكن ليست محبة الله عز وجل كمحبة البشر، فإن محبة البشر تخللت القلب، تتخلل القلب، وأما محبة الله عز وجل وخلته فهي إكرام للعبد من غير حاجة لهم، فإن الله عز وجل يفرح بتوبة التائب ويفرح بالطاعة من العبد ويحب الصالحين، وهو ليس في حاجة لهم، هو ليس في حاجة لهم. وهذه المحبة ليست كمحبة المخلوقين، وإنما محبة تليق بالله سبحانه وتعالى وخلة تليق بالله سبحانه وتعالى. ولهذا انحرف أهل الكلام انحرافا عظيما فأنكروا المحبة والخلة لله عز وجل، لأنهم عندهم إن المحبة والخلة هذه فيها نوع من الضعف، كأنه محتاج لمن يحب، فقالوا هذا ننزه الله عنها. وكيف ينزهون الله عن شيء هو يتمدح به، هو سبحانه يتمدح به، فلو كان فيها نقص على الله ما قالها الله عز وجل ولا قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الانحراف عندهم أنهم شبهوا ثم أولوا، شبهوا الخلة بالخلة والمحبة بالمحبة ثم أولوا ثم أولوا. ولهذا لا يجوز لنا أن نسلك هذا المسلك، لأننا من البداية أصلا لا نشبه أسماء الله وصفاته بأسماء المخلوقين وصفاتهم، وإنما ما كان لله عز وجل فهو يليق به، ومن كان للمخلوقين فهو يليق بهم، ولا نأتي نستدرك على الرسول صلى الله عليه وسلم أو نستدرك على كتاب الله ونقول هذا اللفظ لا يليق أو هذا الأسلوب لا يليق، هذا سوء أدب والعياذ بالله مع كتاب الله. ولو كان يلزم من إطلاق هذا الكلام مفسدة أو انتقاص لله سبحانه وتعالى لما أطلقه أعلم الخلق بالله وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وهنا أشار الشارح إلى مسألة، وهي أن يقول بعض الناس يقول إبراهيم خليل الرحمن ومحمد حبيب الرحمن، والخلة أعلى من المحبة، فكلاهما خليل الرحمن، فبعضهم يظن أنه خصه بمحبة غير الخلة، ولهذا يقول عن إبراهيم خليل الرحمن ولا يقول عن محمد صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن، وهذا النص يرد عليه. وأيضا في قوله ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وانظر إلى هذا النص العظيم في هذا الحديث الصحيح، وكيف أن هناك من الرافضة بل الرافضة مجمعون على هذا الانحراف الخطير، وهو أنهم يكفرون أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وعندهم أن أبا بكر الصديق صنع مؤامرة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأخذ الخلافة، وهؤلاء أجهل الناس بواقع الصحابة وأجهل الناس بالنصوص الشرعية. رجل بعد خلافته ما وجدوا في بيته إلا قدح وبعض أدوات بسيطة جدا، فأرسلوا بها إلى عمر بن الخطاب، فبكى عمر وقال لقد أتعبت من بعدك. هو ما هو آخذ الخلافة ليتربح بها، ما هو آخذها ليعتلي بها، هو آخذها لإقامة دين الله عز وجل. ولهذا منذ أن مسك الخلافة فهو قام بحماية دين الإسلام، فإن المرتدين لما ارتدوا وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد جهز جيشا لحرب النصارى في الشام، فارتد كثير من العرب لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم لضعف إيمانهم، قد ارتدوا والرسول بشر من البشر يموت والله حي لا يموت، فلما ارتدوا جهز الجيوش عمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه لمحاربتهم حتى يرجعوا في الإسلام، وأرسل الجيش الذي الراية التي عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلها، وأشار عليه بعض الناس. ولهذا انظروا بركة التقيد بالنصوص، أشار عليه بعض الناس وقال ما دام أنك سوف تحارب العرب فلا ترسل الجيش، خل هذا الجيش، وكان قد جعل عليه أسامة صلى الله عليه وسلم، فقال اترك هذا الجيش يحارب العرب المرتدين ولا ترسله، ونحن في حرب شديدة. فقال أنا أحل راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذه راية عقدها الرسول صلى الله عليه وسلم أنا أحلها وألغي هذا الجيش؟ لا يمكن أن أفعل ذلك. فأمضى الجيش في سبيلي، فلما أمضى الجيش صار بركة على المسلمين التزامهم بتنفيذ ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الناس قالوا لو كان بهم ضعف ما أرسلوا جيش خارج المدينة. ثم جهز الجيوش حتى من الله عز وجل بكسر شوكة المرتدين، وعاد من عاد منهم إلى دين الإسلام. هؤلاء الرافضة يجهلون واقع الصحابة فيظنونها دسائس ومؤامرات ومكايدات، وذلك من غلوهم الفاحش في علي بن أبي طالب، وهو ليس محبة لعلي، هو وسيلة لينفذ سمومهم فقط، لأنك لما تأتي بطريقة الموافقة فتزيد في الأشياء لا بد أن يكون لك طريقة، فهم حتى يدخلوا ما يريدون من هذه الانحرافات تبنوا أقرباء الرسول صلى الله عليه وسلم. والناس يحبون قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك، لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحب بضوابطه، لا يمكن أن تقدمهم على غيرهم في الفضل المنصوص عليه، ولا يمكن أن تتهم غيرهم بأنه جعل مؤامرة ضدهم. وقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقولوا هذا القول المنحرف، كبارهم وفقهاؤهم وعلماءهم وعلى رأسهم عبد الله بن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، لم يقولوا هذا القول البتة، فدل على خبث هذه الطوية من الذين يطعنون في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وفي غيره من الصحابة من هذه النوابت الموجودة. وأيضا قلدهم بعض تلامذة المستشرقين من المنتسبين لأهل السنة وهم ليسوا من الرافضة، لكن جهلة يجهلون واقع الصحابة، فيتكلمون عن خلافات سياسية ومنازعة على الإمارة ونحو ذلك، ومنازعة على السلطة ونحو ذلك، وهؤلاء كلها من جهلهم بواقع الصحابة ومن جهلهم بالنصوص. فإن المستشرقين لما يدرسون دراسة في التاريخ يبدون يحللون على واقعهم هم، فيجعلون أحزاب ومؤامرات. ومن العجب أنك ترى بعض الناس يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمح بالتعددية علشان يحتج. التعددية يعني يشترك في الحكم أطياف مختلفة، يعني يشترك فيه نصراني ومسلم ويهودي وبوذي. هذه التعددية الغرب يعتبرها ميزة، يعني ما يأتي صاحب عقيدة ويقول الحكم لله في هذه القضية. فيقولون الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الأحزاب ويقبل التعددية. عجيب، منين أتيتوا بهذا؟ قالوا كان عنده حزب المنافقين فسموا أن أهل النفاق حزب، وأنه ما قتلهم، وكان يستشير الموجودين حتى من أهل النفاق الذين كانوا لهم زعماء ونحو ذلك. فقالوا هذا دليل على أنه يقبل التعددية والحزبية، وهذا مخالف لإجماع المسلمين، لكنها فلسفة شيطانية يتوصلون بها إلى مرادهم. وإلا هل الحكم للمنافقين؟ لو كان فيه تعددية كان قبل أن يكون منافق يحكم. وهل الحكم لنصارى أو يهود؟ كانوا أهل ذمة هؤلاء تحت الحكم، من كان منهم موجود هم تحت حكم الله عز وجل، وليس هو اختلاط كما يفعلون الآن. أنت يا صاحب الحزب تأتي ببرنامجك الانتخابي، فالمنافق سوف يقول لكم يعني سوف يبعدك عن الصلاة، يمكن حزب النفاق يمكن يقول للناس سوف ألغي عنكم صلاة الفجر وصلاة العشاء لأنها من أثقل الصلوات على المنافقين. هذا برنامج، هل يقبله أحد؟ لو قال أنا برنامجي الانتخابي ألغي عنكم فريضتين، هل يقبله أحد؟ هل يقبل أحد هذا البرنامج الانتخابي؟ فكيف تأتي ثم تقول يقبل التعددية والحزبية وتستدل بهذه الأدلة المريضة؟ وهذا نتاج التتلمذ على كتب المستشرقين المنحرفين الذين لا يسلمون بنبوة ولا يعرفون واقع الصحابة ولا يعرفون الأدلة، وإنما يخبطون خبط عشواء في التاريخ، فيأتي الجهلة ويترجمون يترجمون ما كتبوه، ولهذا يتكلمون في ما يحصل من خلافات بين الصحابة ويفسرونها على الواقع الذي يعيشون فيه، ولا يلتفت لهذه الخزعبلات التي ينشرونها بين المسلمين. الشاهد إنه قد يطعن في الصحابة غير الرافضة، قد يطعن في الصحابة وينتقص من شانهم غير الرافضة، لكن الرافضة يعني شأنهم في هذا مشهور ومعروف، وهو مدون في مؤلفاتهم وفي كتبهم. وهذا الحديث يعني وغيره مما يرد عليهم، لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، يعني لا تصلوا عليها ولا لها، فإني أنهاكم عن ذلك. العجيب أن الذين الآن يصلون في مساجد فيها أضرحة يرون هذه الأحاديث، فيأتي بعضهم ويقول هذه كراهة، هذا تدل على الكراهة. من قال لكم أنها تدل على الكراهة؟ هذه تدل على التحريم، وإلا ما لعن أصحابها وما كرر التحذير، هذه تدل على التحريم. فيبحثون يبحثون عن كلمة لعالم محدد فقال يكره، فقالوا هذا من باب الكراهة، وهذا من أجهل الجهل بالنصوص. كيف يكون هذا من باب الكراهة وفيه لعن وفيه تحذير وأن هذا من فعل الأمم الضالة السابقة؟ كيف يكون هذا من باب الكراهة؟ بل هو من باب التحريم للشرك ولوسائل الشرك. ولهذا نقل الشارح هنا مجموعة من كلام العلماء السابقين التي توضح هذا الأمر، فقال قال الخطابي: وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم صنيعهم هذا، يعني صنيع الأمم السابقة، مخرج على وجهين: أحدهما أنهم يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما، وهذه ما هي وسيلة شرك، هذا شرك أكبر، السجود لمخلوق هذا شرك أكبر، ما لم يكن السجود بأمر الله كما سجد الملائكة لآدم فإن هذا بأمر الله، فهو طاعة لله لا للمخلوق. أنهم يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما. الثاني أنهم يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء والتوجه إليها حال الصلاة، يعني يجوزون أن تكون في القبلة ويجوزون الصلاة في مدافن، يعني في مقابر الأنبياء. قال: نظرا منهم بذلك إلى عبادة الله عندها وإليها والمبالغة في تعظيم الأنبياء، والأول هو الشرك الجلي والثاني الخفي، فلذلك استحقوا اللعن. هذا كلام الإمام الخطابي قديما، فلذلك استحقوا اللعن. ولهذا قال الشارح: قلت فكيف يسوغ بعد هذا التغليظ من سيد المرسلين أن تعظم القبور ويبنى عليها ويصلى عندها وإليها؟ هذا أعظم مشاقة ومحادة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لو كانوا يعقلون. وقال ابن القيم عليه رحمة الله: وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه وفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاصده جزم جزما لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة واللعن والنهي بصيغتيه، صيغة لا تفعلوا وصيغة إني أنهاكم عن ذلك، ليس لأجل النجاسة، لأن بعضهم علل قال هذا النهي لأجل النجاسة، لكن إذا حطينا بلاط وابعدنا موضوع النجاسة، شوف يعني كيف يربطون النهي بتعليل ما ثبت أصلا ولا صح. قال: ليس لأجل النجاسة، بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة لمن عصاه وارتكب ما عنه نهاه واتبع هواه ولم يخش ربه ومولاه، وقل نصيبه أو عدم من لا إله إلا الله، فإن هذا وامثالا من النبي صلى الله عليه وسلم صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه، وتجريد له وغضب لربه أن يعدل به سواه، فأبى المشركون إلا معصية لأمره وارتكابا لنهيه، وغرهم الشيطان بأن هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين، وكلما كنتم لها أشد تعظيما وأشد فيهم غلوا كنتم بقربهم أسعد ومن أعدائهم أبعد، ولعمر الله من هذا الباب دخل الشيطان على عبادي يغوث كما مر معنا في الباب الأول ويعوق ونسر، ودخل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة، فجمع المشركون بين الغلو فيهم والطعن في طريقتهم، فهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقتهم، يعني طريقة الأنبياء ومن سار على طريقتهم، وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها من العبودية وسلب خصائص الإلهية عنهم. فإن من خصائص الإلهية أن العبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. قال الشارح: وممن علل، يعني من علل النهي عن الصلاة في المقبرة بخوف الفتنة بالشرك، الإمام الشافعي وأبو بكر الأثرم وأبو محمد المقدسي وشيخ الإسلام وغيرهم رحمه الله، وهو الحق الذي لا ريب فيه. وهو يشير بهذا إلى الحديث الذي روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. الأرض كلها مسجد، يعني يباح لك أن تصلي فيها، هذا معنى مسجد. الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فإن الحمام هو الذي يكون فيه نجاسة وفيه كشف للعورات، والمقبرة حماية لجناب التوحيد. وذكر الحديث الذي رواه أحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، يعني هؤلاء شرار الخلق. الذين تدركهم الساعة، المراد بالساعة هنا يعني علامات الساعة الكبرى التي قبل النفخة التي يموت بها الناس، لأنه قال تدركهم الساعة وهم أحياء. فهؤلاء الذين تدركهم الساعة يعني مثل خروج الدابة، مثل المسيح الدجال، خروج المسيح الدجال، مثل نزول عيسى عليه السلام، يعني مثل خروج ياجوج وماجوج. هذه الآيات العظام تكون في آخر الزمان، وقد يعني كثر الجهل وضعف التوحيد وضعف الدين، فما بقي إلا شرار الناس. فهؤلاء شرار الناس التي تدركهم الساعة وهم أحياء. ومثلهم الذين يتخذون القبور مساجد، فهؤلاء من شرار الناس لأنهم يفعلون قنطرة إلى الشرك، يتخذون القبور مساجد. والمراد ما هو، كما أكرر هذا لأنه قد يلتبس على بعض الناس لفظة مساجد فيظن أن المراد الذين يبنون على القبور مساجد، هذا منها، لكن المراد يصلون عند القبور. يتخذون مساجد يعني يصلون عند القبور. ولهذا العلماء أنكروا أن ينذر نذر لجعل أنوار على القبور، أو أن تطيب مكان القبور أو نحو ذلك. كل هذا الذي فيه، أو يرفع بناؤها أو تبلط أو نحو، كل هذا من هذه الوسائل التي تكون لتعظيم القبور. ولهذا ذكر هنا قول العلماء، أول ذكر أن جماعة من الشافعية أفتوا بهدم ما في القرافة من الأبنية، يعني ما بني من أضرحة على القبور. وقال القاضي وابن كج ولا يجوز أن تجصص القبور ولا أن يبنى عليها قباب ولا غير قباب، والوصية بها باطلة. يعني لو أوصى شخص وقال ابنوا على قبري قبة فلا تنفذ هذه الوصية. وقال الأذرعي وهو ينقل عن العلماء القدامى، وقال الأذرعي وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية وإنفاق الأموال الكثيرة فلا ريب في تحريمه. وقال القرطبي في حديث جابر رضي الله عنه نهى أن يجصص القبر أو أن يبنى عليه. قال وبظاهر هذا الحديث قال مالك وكره البناء والجص على القبور. قال وقد أجازه غيره وهذا الحديث حجة عليه، يعني من أجاز شيء بلا حجة فقوله باطل لا شك في ذلك. بل أنكر ابن رشد البلاطة، البلاطة هذه أن تأتي ببلاطة وتكتب فيها اسم الميت، تقول قبر فلان ابن فلان بلاطة فيها، هذا منهي عنه، لأنه وش الفائدة من تذكر اسم، وش الفائدة من ذكرك لاسمه؟ فما في داعي أن تبرز قبر شخص عن شخص، كل القبور تأخذ مجرى واحد. يقول قد أزور، أنت ما تزور القبر لأن بينك وبينه قرابة، لأن ليس المراد صلة القرابة في الزيارة، أنت لما تزور ميت ليس هو صلة له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علل بمسألة واحدة فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. فكان الميت قريب لك ولا ما هو قريب، قبره يذكر بالآخرة. وذكر الشارح هنا أنه لا يصلى في المسجد الذي فيه قبر، سواء كان المسجد خلف القبر أو أمامه. قال بغير خلاف في المذهب، يقصد في مذهب الحنابلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وخص قبور الأنبياء لأن عكوف الناس على قبورهم أعظم، يعني غيرها من باب أولى، لكن ذكرها لأن عكوف الناس على قبورهم أعظم. نكتفي في هذا بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم.